نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة في بيان حديث أم السنة، وهو حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان. وقد وصلنا في أركان الإيمان إلى الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. وعرفنا أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بأشراط الساعة، والإيمان بالموت، والإيمان بما يكون في الحياة البرزخية في القبر، والإيمان بما يكون بعد الحياة البرزخية. فوصلنا إلى قول المصنف الناظم رحمة الله عليه: وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. وتكلمنا عن اللقاء، وعرفنا أن اللقاء أعم من الرؤية، فإن الكافر يلقى ربه لقاء تقريع وتوبيخ، وأما الرؤية فإنما هي لأهل الجنة، خصوا بذلك. فإذا اللقاء أعم من الرؤية، والرؤية أخص من اللقاء. وذكرنا لكم في المرة الماضية يعني هذه المسألة التي اختلف فيها جماعة من أهل البحرين، وأرسلوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يسألونه عن هذه المسألة، وذكرنا لكم شيئا منها. فالمهم أيها الإخوة، يعني اللقاء ثابت، يعني لقاء الكافر ربه ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأوضح الأدلة على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة وقد ذكرناه، قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فإذا هذا يعني نص واضح في اللقاء. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يحجبوا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبوا، يعني بعد هذا اللقاء. فبعد هذا اللقاء الذي هو لقاء تقريع وتوبيخ يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. طيب، هذا فيما يتعلق باللقاء. وأما ما بعده وهو قوله والبعث والنشور وبقيامنا من القبور، قال ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور. ثم ذكر لنا الشيخ رحمة الله عليه آيات كثيرة جدا جدا كلها دالة على هذا، حتى قال في آخر هذه الآيات بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه. فإذا هذا الركن من أركان الإيمان ذكر في القرآن على التفصيل، ذكر في القرآن على التفصيل. قال وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار والإرشاد إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبر في بدنه ويستدل به على إعادته، وكذلك إحياء الأرض بعد موتها. فإذن الآيات كثيرة جدا، إلا أننا لا نحرم أنفسنا من بعض الفوائد المستفادة من بعض الآيات التي ذكرها رحمة الله عليه. أنت إذا تأملت في هذه الآيات الدالة على البعث والنشور ترى أنها يعني دلت على ذلك بألفاظ عدة، كذلك يحيي الله، فإذن الإحياء، البعث، النشور، الحشر، اللقاء وغير ذلك. وأنا أرتب لك يعني هذه الأمور، فأقول بإذن الله تبارك وتعالى أول شيء النفخ في الصور، هذا أول شيء، النفخ في الصور بالنفخات الثلاثة المعروفة، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. فإذا هذا أول شيء النفخ، ثم يتلوه النشر، يتلوه النشر، ثم يتلوه البعث. فإن قال قائل هل هناك فرق بين النشر والبعث؟ فنقول نعم، والفرق بينهما أن النشر مرحلي، وأما البعث فهو نهاية النشر. النشر مرحلة، فيتركب جسم ابن آدم من عجب الذنب، فهذا التركيب شوية شوية هذا يسمى إيش؟ يسمى نشر. فإذا تم التركيب وبعث فهذا هو الإيش؟ هذا هو البعث. فإذا الفرق بين النشر والبعث أن النشر مرحلي، يعني يتم تدريجيا، وأما البعث فيتم مرة واحدة وهو نهاية الإيش؟ نهاية النشر. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى، والآية ذكرها الشيخ عندك في سورة فاطر، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت أو شيء رياح فتثير سحابا، فسقناه إلى بلد ميت، والبلد الميت يعني يحيى شيئا فشيئا، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك النشور، فعلم أن النشور مرحلة، هذا دليل. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في قراءة نافع: وانظر إلى العظام كيف ننشرها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. كيف ننشرها، فهذا نشر، هذا نشر. الدليل الثالث دليل لغوي، وهو أن الأصل في النشر، الأصل في النشر هو الفتح، فالذي يقول نشر الخشب يعني فتحه، الأصل في النشر هو الفتح، والأصل في البعث هو الإثارة. تقول بعثت الناقة يعني أثرتها، فلذلك يعني فرقنا بين النشر والبعث. فإذا النفخ في الصور ثم النشر ثم البعث ثم بعد ذلك الحشر. الحشر بعد البعث، بعد بعث الناس، بعد نشر الناس وبعثهم يحشرون، والحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع، يحشرون. ثم بعد ذلك اللقاء. فإذا هذه أشياء مرتبة: نفخ في الصور، ثم نشر، ثم بعث، ثم حشر، ثم اللقاء، ثم اللقاء. فإذا هذه من الفوائد. قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ليس المراد بالتبديل هنا هو فناء العين الموجودة والإتيان بعين أخرى، وإنما المراد بالتبديل هنا هو تغيير الأوصاف، هو تغيير الأوصاف. وهذه مسألة مهمة ستأتينا ردا على الجهمية الذين يقولون إن الأجسام التي تبعث غير هذه الأجسام، يقولون الأجسام التي تبعث غير، فالجسم الذي يعذب في النار ليس هو الجسم الذي ارتكب المعاصي، يقولون هذا، والجسم الذي ينعم في الجنة ليس هو الجسم الذي فعل الطاعة. فليس المراد بالتبديل هنا هو الإفناء، وإنما التبديل هنا يعني التحويل، تحويل، تغيير الأوصاف. واستدل ابن القيم على هذا بقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هي نفس الجلود لكنها تحترق فتجدد، فبدلناهم هنا بمعنى التجديد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا نتنبه لهذا. قوله تعالى في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم لفيفا. قال ابن عطية: اللفيف الجمع المختلط الذي قد لف بعضه إلى بعض، فليس، وهذا هو المهم، فليس ثم قبائل ولا انحياز. ما في تمييز، كل مختلط في بعضه. ممكن تحصل واحد فرنسي بجانب واحد امريكي، واحد من شرق الارض مع واحد من غربها، هذا معنى اللفيف. اللفيف الجمع المختلط الذي قد لف بعضه الى بعض، فليس ثم قبائل ولا انحياز. فاذا هذا يعني جئنا بكم لفيفا، يعني جماعات مختلطه او مختلطه. ايضا من الفوائد في سورة طه قوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. طبعا يعني بيان هذه الأشياء المشكلة هذا مطلوب، والإنسان عندما يقرأ القرآن يعني ما نقول يعني وقف عند كل كلمة، لا لا، استرع انتباهك يعني لفظة معينة وقف عندها وابحث عنها وهكذا. لا عوج له، ما معنى لا عوج له؟ قال ابن عطية، والحقيقة ابن عطية أيها الإخوة يعني متميز في بيان مثل هذه الألفاظ. ابن عطية متميز في هذا، لأنه طبعا أندلسي، والتفسير الأندلسي معروف أنه يهتم باللغة يعني كثيرا. لا عوج له، طبعا كلنا يفهم ماذا لا عوج لمن؟ لمن؟ للداعي. هذا احتمال، في احتمال آخر فقال ابن عطية يحتمل أن يريد الإخبار به، الإخبار به بمعنى لا شك فيه. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يعني لا شك في هذا الأمر، يعني لا شك في هذا اليوم. فإذا لا عوج له يعني لا شك فيه. ويحتمل أن يريد لا محيد لأحد عن اتباعه والمشي نحو صوته، صوت الداعي يعني. لا محيد لأحد عن اتباعه والمشي نحو صوته. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ينسلون ذكر البخاري في صحيحه قال أن سلام الإسراع في المشي، أن سلام الإسراع في المشي. طيب، وقال تعالى في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان، هو لم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نحن خلقناه من نطفة ومع ذلك هو يخاصمنا في أمرنا وشرعنا. وشأن هذا المخلوق من نطفة أن يكون مستكين خاضع، لأنه يعلم ويعرف أصله، فكيف هذا أصله ومع ذلك يعترض؟ الملائكة المخلوقون من النور لا يعترضون، لا يعصون الله ما أمرهم. وضرب لنا مثلا، طبعا هذا عند ابن كثير ذكر يعني مراسيل في أن هذا الضارب للمثل هو أبي ابن خالد، وقيل غير ذلك. والذي يهمنا أن هذا يعني كل مكذب بالبعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب مثل يعني حتى يشكك في الإيش، يشكك في البعث. ونسي خلقه، وهذا يعني غاية في الإيش، غاية في الغفلة. ونسي خلقه، كما مثلا أنت أحسنت إلى إنسان فتقول مثلا نسي الإحسان إليه والثياب التي عليه. يعني ممكن تكون هذا الثوب أنت أعطيته والثوب عليه وهو لا يشعر، وهو لا يشعر أنه من هبة هذا الإنسان الآخر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. الرميم البالية المتفتتة. وقد استخلص ابن القيم من هذه الآيات 10 أدلة للبعث. أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة؟ فإذا هذه البداية، والذي ابتدأ يسير عليه أن يعيد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لازلنا في الأول. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل العقل، وليس هذا فقط، وهو بكل خلق عليم، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما يبلى منها وما يذهب في الأرض، كما قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منه. شيء ثاني، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أخضر يطلع نار، فالقادر على مثل هذه التحويلات قادر على الإعادة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض على كبرها وعظمها واتساعها بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا قياس الأولى. قال وهو الخلاق العليم. شيء آخر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى معالجة، وإنما يعني أمره يعني كلام. قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، سمي يوم القيامة يوم التغابن لأنه يوم الخسارة للكافر والعاصي والمقصر. تغابن يعني أن الإنسان لم يربح، خسر، تغابن الخسران. فأنت تقول فلان غبنني في هذا البيع، غبنني يعني جعلني خسران، أعطاني شيء لا يربح، فهذا معنى الغبن. تقول غبنتني إذا كان لك الربح وعلي الخسارة. وكذلك في هذا اليوم، فأهل الجنة يغبنون أهل النار، لأن أهل الجنة ربحوا وأهل النار خسروا. والدليل على أنه يوم الخسارة قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وفي سورة الشورى وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع، المراد بهذا يعني نعم، إما أن يكون المراد استهزأ مستهزئ بعذاب واقع، فتكون يعني ضمن سأل الاستهزاء، وأحيانا يكون السؤال فيه استهزاء، فلا يلزم أن تقول استهزأ، وإنما تقول سأل وهو سأل استهزاء فتدل الباء على شو؟ على هذا المعنى. وإلا أنت لو قلت استهزأ بعذاب فممكن يكون الاستهزاء بدون إيش؟ بدون سؤال. فهذا هو فائدة التضمين، التضمين أنك تستفيد معنى اللفظ المذكور والمعنى الذي دل عليه حرف الجر، هذا معنى التضمين. تستفيد معنى اللفظ المذكور وهو سأل، وتستفيد المعنى المضمن الذي دل عليه حرف الجر. هذا وجه، هذا عند البقاع. وعند الزمخشري سأل سائل بعذاب واقع، قال ضمن سأل معنى دعا، يعني دعا داع بعذاب واقع، كما كان يفعل الكفر يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فإذا إما أن نقول ضمن سأل معنى دعا أو معنى استهزى. عندك طبعا في سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال وجاء جوابه في الحديث بلى إنه على كل شيء قدير. بهذا اللفظ أيها الإخوة ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود الموسع برقم 156، بلى إنه على كل شيء قدير بهذا اللفظ ضعيف. والصحيح بلى أو سبحانك فبلى، وهذا في صحيح أبي داود برقم 827. فإذا هذا المذكور ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 156، وأما الصحيح الذي تعرفونه بلاء أو سبحانك فبلاء فهو في صحيح أبي داود برقم 827. هذا بالنسبة للآيات. قال وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها ما رواه البخاري، قال فأما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني، وقال الإمام أحمد من حديث بشير ابن جحاش وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1099، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، أي صوت. قال فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. وإن الشاهد قوله أن تعجزني، يعني الإعادة. الصحيحة موجود عندك، ما عندك النسخة هذه الصحيحة برقم 1099. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال صلى الله عليه وسلم أيحيي الله هذا بعد ما إيش؟ أرم صح؟ ما في نسخة فيها أرم؟ عشان نقول أرم وهي رميم، هذا الذي يبدو الله أعلم. وقد أرم كما في الحديث إيش كيف تعرض علينا أعمالك وقد أرمت. نعم أرم، أيوة طيب الحمد لله. عند أرى طيب أرم أيوة. بعدما أرم طبعا هذه يعني تقول عند ابن كثير مراسيل في أنها نزلت في أبي بن خلف، وعلى كل حال كما قال يعني ابن كثير على كل حال فهي في كل مكذب بالبعث، سواء قلنا هي في أبي بن خلف أو في العاص ابن وائل. طبعا تركيب الإنسان من عشب الذنب معروف. طيب قول أبي هريرة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت، يعني أبيت أن أجزم بشيء مما تذكرونه. قال الإمام النووي وقد جاءت مفسرة في رواية غيره في غير مسلم 40 سنة، فإذا جاءت مفسرة 40 سنة في رواية يعني في غير حديث أبي هريرة وعند غير مسلم، وين هي؟ تحتاج بحث. شوف هنا علي انت خلاص اصبحت فارغ الحين، شوف لنا وين هذا الحديث. نعم، فاذا ما بين النفختين يعني 40 سنة. ثم ذكر لنا هذا الحديث الطويل، حديث لقيط بن عامر عن علم الغيب، وفيه ما يتعلق بالإيش؟ ما يتعلق بالبعث، حديث طويل جدا. طيب قال وروى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه، إذن هذه من يعني من رواية عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه وجاد يعني، وفي كتاب السنة له. قال كتب إلي إبراهيم بن حمزة، نحن مضطرون إلى أن نترجم هؤلاء الرجال لأن طبعا الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث. فإبراهيم بن حمزة هذا صدوق روى له البخاري، جاوز القنطرة خلاص فات، صدوق وروايته عند البخاري. إبراهيم بن حمزة قال حدثني عبد الرحمن ابن المغيرة، صدوق روى له البخاري. قال حدثنا عبد الرحمن ابن عياش عن دلهم ابن الأسود عن أبيه وهو الأسود ابن عبد الله، فهؤلاء الثلاثة كلهم مقبولون وروى لهم أبو داود سهل. عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود عن أبيه وهو الأسود، كل هؤلاء الثلاثة مقبول 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 وروايتهم عند أبي داود. طيب حسب قواعد التصحيح والتضعيف، احنا طبعا نطبق قواعد التصحيح والتضعيف تطبيق جامد، شوف سند وبس خلاص. فحسب هذا شو معنى مقبول؟ كما قال الحافظ مقبول يعني حيث يتابع، وإلا فهو لين الحديث، فالمفروض يكون هذا الحديث ضعيف، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني فقال في السنة برقم 524 إسناده ضعيف. دلهم بن الأسود وجده قال الذهبي لا يعرفان. قال قلت ومثلهم عبد الرحمن ابن عياش، لم يوثقه غير ابن حبان. الحمد لله وثقه ابن حبان زين. فهذا الاسناد ايها الاخوة يعني بين ماذا قال عن هذا الإسناد ابن القيم؟ طبعا كلام ابن القيم هنا ربما لا يعجب الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يقول يعني ومثل هذا الكلام الخطابي يعني لا يفيد في التصحيح والتضعيف. لكن أيها الإخوة يعني لا تكن مقلدا جامدا، اسمع كلام هؤلاء العلماء. قال الحافظ ابن القيم في الهدي: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة. فعلا كلام خطاب. قال: لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح. قلنا ما في إشكال بالنسبة لأول اثنين، ما في إشكال. قال: ورواه أئمة السنة في كتبهم. هذا الذي هم من الآن، رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانخياط، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. هذا الكلام ينبغي أن يكون له اعتبار. ما تقول الشيخ الألباني قال والذهبي قال لا يعرفان، طيب هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث ويعني قابلوه بالتسليم والانخياء ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواه. قال: فممن رواه؟ الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد، رواه في كتاب السنة وفي مسند أبيه، هذا واحد. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، ورواه الحافظ العسال في كتاب المعرفة، ورواه الطبراني في غير ما موضع من كتبه، ورواه أبو الشيخ في كتاب السنة، ورواه ابن مندة وابن مردوي وأبو نعيم. قال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد ابن إسحاق الصنعاني وعبد الله ابن أحمد وغيرهما، قد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرع الراس وأبو حات وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رواه على سبيل القبول والتسليم. ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهل أو متجاهل أو مخالف للكتاب والسنة. فأقول أيها الإخوة يعني المفروض أن يكون أنا لك أن يعني تغير وجهة نظرك في التصحيح والتضعيف. والله حسب هذا الإسناد، حسب علمنا القاصر، إن فعلا هذا فيه مقبول، فالمفروض يكون إسناد ضعيف. لكن وين كلام هؤلاء العلماء الذين هم أئمة في الحديث وأئمة في التصحيح والتضعيف؟ فإذا نسلم لهم حكمهم، طالما أنهم رواه وسكتوا عنه وهم بهذا الجمع، فإذا نقبل ما إيش؟ نقبل ما قبلوا. أنا أردت أن أقول أن هذه يعني طريقة نغفل عنها في موضوع التصحيح والإيش والتضعيف، وهي اعتبار يعني كلام الأئمة على الأحاديث. تقول: وفي الفتاوى في المجلد السادس صفحة 497 ماذا قال شيخ الإسلام؟ قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه أكثر المحدثين بالقبول، وقد رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وذكر أنه لم يحتج فيه إلا بالأحاديث الثابتة. انتهى كلامه. فهو هذا، صدقوني يعني علم المصطلح والتصحيح والتضعيف أنت لو يعني قرأت فيه تجده سهل، اعتبره بحث مثل بقية البحوث، تجد سهل. يعني إذا كان عندك يعني الأرضية الأصلية في المصطلح تعرف إيش مثلا الشاهد والمتابع والمرسل وهذه المصطلحات المعروفة، يعني سهل عليك أن تقرأ بحث وتفهم يعني كلام العلماء. المهم أنا أردت أن أنبه يعني نفسي وإياكم على هذا الشيء المهم، وهو يعني عدم إهدار كلام العلماء، وخاصة إذا اجتمعت كلمتهم على حديث ظاهره حسب القواعد التي نعرفه أنه حديث إيش؟ أنه حديث ضعيف. ثم أنت إذا وجدت مثلا يعني شيء منكر في المتن، فأنا أقول صحيح البخاري فيه ألفاظ منكرة، صحيح البخاري نفسه فيه ألفاظ شو أقول لك يعني ربما أجمع العلماء على إنكارها وأنها غلط من الراوي. فإذا لو أنت وجدت يعني جملة منكرة أو شيء منكر فهو يرد اعتمادا على الأحاديث الأخرى وعلى القواعد الأخرى. فإذا يعني هون على نفسك في موضوع التصحيح والإيش والتضعيف، طالما أن مثلا العلماء تكاد تتفق كلمتهم على تصحيح أو تضعيف أو اختلفوا، ويمكن أن تكون مع أحد المختلفين فالأمر هين ما لم يكن في المتن إيش أشياء منكرة. ولذلك نحن استعظمنا لما ذكر الشيخ ابن عثيمين في بعض دروسه قال وإن شئت أحكم على المتن قبل أن تحكم على السند. كلنا قلنا كيف وهذا والأصل هو الإسناد، هذا كلام يعتبر. والله لو كان المتن يعني متن مقبول فأنت ابدأ ابحث في السند، أما إذا كان المتن يعني غير مقبول وهو مخالف للأحاديث الصحيحة والقواعد العامة فإذا يعني ما في فائدة في البحث، لأننا حتى لو كان الإسناد صحيح فستحكم عليه بالشذوذ أو النكارة أو غير ذلك. طيب نؤجل الكلام على هذا الحديث لأنه حديث طويل وفيه جمل يعني مليحة، نؤجل عليه الكلام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.